بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يجعله نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي، طبعا بالنسبة للأسئلة التي قبل يوم أمس، بقي مجموعة عندي، الأخت نور من العراق وأم عمر من الفجيرة وكذلك عبد الوهاب من الجزائر. اعتذر بالأمس ما كان عندي مباشر، اليوم أجيب على أسئلة الإخوة والأخوات. نور من العراق بارك الله فيها تقول: تريد نصيحة البنات خالها، وحدها عمرها 18 وحدها عمرها 16، تقول للأسف ما يصلون، لكن في رمضان يصومون، لكن لا صلاة ولا قراءة قرآن ولا غير ذلك. أختي نور بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع، وإن شاء الله يشوفوني بنات خالك، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم. أولا حقيقة أقدم شكري لك، يعني أنا أتمنى والله من جميع الناس أن يكون عندهم مثل هذا الحس وهذا الذوق الذي عند الأخت نور في حرصها على الخير وفي حرصها على الناس، وهذا شأن المؤمن. ولذلك الله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون الله خير ويشكرونك ويدعون لك بظهر الغيب. الأمر الآخر وهو المهم في هذه في جوابي على سؤالك، وهو قضية الصلاة. أولا، هذا الدين العظيم دين الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، من آدم عليه السلام إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كلهم دينهم الإسلام. والإسلام هذا ما يعطيه الله لكل أحد، وإنما يعطيه الله من يحب. ولذلك يقول جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله قسم بينكم أرزاقكم كما قسم بينكم أخلاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. ولاحظوا، الدنيا يمكن غير المسلمين أكثر حظوة بهذه الدنيا، لكن الدين ما يعطيه إلا من يحب. فمن هداه الله للإسلام ووفقه للإيمان يجب عليه أن يستمسك بهذا الدين. هذا الدين ليس الدعوة فقط، والله أدعي أنا مسلم فقط والواقع يكذب ذلك. الله عز يقول: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قل جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام: فاستمسك بالذي أوحي إليك. قل جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذا الدين مبني على أركان وأصول. يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وكلما سئل نفسه عن الإسلام يقول: هذا الإسلام. وعندنا الإيمان اللي هو أعمال القلب، الإيمان بالله عز وجل وبكل ما أخبر الله جل وعلا به. ولذلك الصلاة تأتي تمثل ركن أساس وركيزة أساس في دين الإسلام، فهو العمود الفقري لهذا الدين بعد الشهادتين. فالله تعالى سماها إيمانا، قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله عز وجل حذر من ترك الصلاة، وبين أن من ترك الصلاة فهو في النار. يقول جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقول جل وعلا: ما عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. يقول جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني يصلون أحيانا ويتركون أحيانا، يصلون في الوقت وأحيانا خارج الوقت، يهتمون بشروط الصلاة وأركانها وأحيانا ما يهتمون. فويل للمصلين، سماهم مصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون. النبي عليه الصلاة والسلام قل جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول أمر في القرآن. فقضية والله إني أنا أتخيل بأني هكذا موجود غير صحيح، وهذا ما يمنع الإنسان أنه يأخذ من الحلال ويستجم، ويعني يمارس الأمور الدنيوية التي أحلها الله وأباحها، هذه كلها تخدم الأصل اللي من أجله خلقت، وهو عبادة الله عز وجل. إذا كان الإنسان فقط يأكل ويشرب ويلهو وينام ويعبث ويشتغل فقط، سواه الله ببعض المخلوقات. يقول جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل بل هم أضل وهؤلاء في النار. ماذا يقول؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنب فسحقا لأصحاب السعير. بعدين الصلاة ما تأخذ من وقت الإنسان شيء، الصلاة كلها مصالح وكلها أرباح وكلها خير، نفسية وبدنية وقلبية وروحية وإيمانية وسمعة وأخلاق وكل شيء، كل خير في هذا الكنز الذي هو ينبوع من ينابيع الخير. فبارك الله فيك. بالنسبة لبنات خالك، ما فائدة الصيام إذا كان الإنسان ما يصلي؟ الصلاة مبنية بعد توحيد الله، جميع الأعمال بعد توحيد الله مبنية على هذه الصلاة، ولذلك لابد أن ننتبه لهذا الأمر. الصلاة كلها خير ونور وبرهان. أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبيهما وعلى قلوب المسلمين. أعتذر لأني المخرج يحاول يدخل مكالمات لي، لكن كان الموضوع محتاج لمثل هذه الإطالة. تفضلوا. تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أني أحبك في الله أول شيء.
أحبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
جزاك الله خير، والله يعطيك العافية.
يعافيك سلمك. أم محمد، أم محمد من الشارقة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبك. والله يا شيخ عندي سؤال عن موضوع الزكاة.
إيه.
عندي غنم وعندي بوش، ويوم بنعطيهم غنم قالوا لنا ما نباه، يجوز نبيع هذا الغنم ونعطيهم منه.
أنتم يعني قصدك تعلفينهم؟
هي نعم، كلهم عربان حوالينا ما يبون، يقولون مرة بنطعم مرة بنسوي حلال.
إيه. أنت تسألين عن زكاته ها؟
هي عن زكاته، يجوز أنا أبيع من اللي أنا بعطيها، أبيعها وأعطي فلوس لمنها.
تعطيني فلوس لمن؟
بدال الزكاة نروح بعطيني منه، يجوز ولا ما يجوز؟ ببيع أنا.
أبشر يا أم محمد.
بشرك بالجنة. سؤال واحد الله يخليك. ناهي ليلة من الليالي ويجي ثاني مرة قبل ذاني المغرب ما يجيب 5 دقايق، وصليت العصر وزن المغرب. هي صحيح صلاتي ولا صحيح؟
قبل المغرب صليت ركعة واحدة ولا ما ما أمكنك؟
صليت الفرض من قبل ما أذن المغرب، إلا وأنا أصلي هو عاد أذن وأنا أصلي.
قبل ما تسلمين.
إيه نعم.
إن شاء الله يا أم محمد.
يا مشكور وجزاك الله خير والله طول.
مرحبا مرحبا. تفضل يا علي.
مرحبا شيخ.
أهلا وسهلا يا علي.
شيخ يرحم والديك، أنا أدس مرات خبرتك.
إيه تفضل.
شيخ أنا رجل من أهل المساجد.
نعم.
ورجل خايف الله، عمري 57 سنة ومتعلق بالدين وأمور الدين، وأعرف أمور الدين، مو مغفل، أعرف الصلاة وأعرف النار وأعرف الجنة وأعرف كل، يعني عندي اطلاع قوي
الحمد لله.
لكن المشكلة يا شيخ أنا يعني أحس بنفسي عين الضر، يعني أنا أحس ومع هاي الحالة اللي قاعد أذكرك إياها، أنا عندي وساوس شديدة جدا جدا شديدة، يعني عندي قلق نفسي حتى الله مبارك. مرات ما أقول أنا يعني خمو، يعني أنا ممكن بيوترهم أنسى وأنسى وكذا، خمو أنا يعني 24 ساعة، يعني إحنا عدنا بالعامية نسميه إسكندر، يعني هم عندي يعني غفلات وهذه.
طيب إن شاء الله تسمع نصيحتي يعني.
بس فت لحظة
تفضل.
لا ممكن
تفضل ممكن،
ولا ما أحكي الواحد وأشوفه وأقول هذا، ولا مثلا لو يموت لو يندعين الوسوسة تجي تقول هذا أنت حسدتها هي، وظلت ألم
ما له علاقة. يا علي يا علي الله يرضى عليك، الآن لو أن مسلما يعني كان يحسد ما يكفر، الحسد من الذنوب وليس من الكفريات ولا من النواقض. أنت عندك مشكلة يا علي، خلط الأمور فيما يظهر، في عندك خلط للأمور. فبإذن الله تسمع نصيحتي بعد شوي، وإن شاء الله تريحك بحول الله، وأسأل الله تعالى أن يسددني ووفقني في أنني أوصل لك النصيحة يعني النافعة.
شيخ بس نقطة تكملة، يعني وعندي ضيق بالمعيشة، ولدي ما متزبين، يعني تعاركون بيناتهم، إحنا من عائلة وضعنا مرتب وهاي، يعني من دونهم وضع المادة بسيط ومعيشتي بسيطة، وأنا عندي عواق عندي مضايقات، يعني أقول خاف هذا الحسد هو مسبب لي ضيق المعيشة.
أنت يا علي معطي الأمور أكبر من يعني من حجمها، وهذا اللي دخلك في هذا الضيق وهذه الأزمة. في مكالمات تنتظر كثيرة، لكن إن شاء الله بتوسع لك بحول الله في قضية يعني النصيحة الشاملة العامة. أم علاء تفضلي. أم علاء
القصص على معاشي
إيه؟
أخذ أنا راتب هل حلال لو حرام، بس إذا صار بيها فوائد ما أريدها، ولا صار ما بيها فوائد أخذ حلال علي
إن شاء الله. السؤال الثالث.
والشعار الثالث
فضلي.
الشعار الثالث أنا أصلي 4 ركعات وراء الظهور واربع ركعات قبل الظهور، أسلم مثل غيام الليل لو بس سلام واحد كل 4 ركعات
إن شاء الله. يا أم علاء، أم علاء
الله والديك ومشكور شيخ.
أم علاء أصبر يا أم علاء. أم علاء
نعم.
الآن السؤال الأول، لما اشترت الحجة هي بتروح تحج؟
إيه هي تريد تروح تحج.
اشترت الرقم
إيه
بس
تريد تروح تحج.
خلاص واضح واضح. طيب أعطونا غيره.
إيه تريد تروح تحج وشرت حجة
إن شاء الله وضحت خلاص. هنا أحمد العراق. يا أحمد يلا. أم أحمد من الشارقة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شلونك يا دكتور؟
مرحبا أختي.
بارك الله بك.
فيك بارك.
إذا سمحت لي.
تفضلي.
في سورة الإسراء الآية في هذه السورة، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا.
نعم.
السؤال، ماذا يقصد بإمامهم؟ هل هو المذهب الذي يتبعونه؟ سؤال ثاني.
نعم.
في سورة الإسراء الآية تقول ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض.
بصرها السابق تقول بالنسبة عندها أخت دائما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له في طاعة الله في كل الأحوال الله أكبر. تقول يعني ما حكم هذه الجملة؟ أخت الفاضلة، اللي يظهر لي والله أعلم أنها جملة طيبة ما فيها شيء. اللي يظهر لي أول شيء لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، يعني هذا أعظم الذكر وأعظم الكلام، وهذا الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض، خلق الجن والإنس، خلق الملائكة، خلق الجنة، خلق النار، وضع الكعبة، نصب القبلة، افترق الناس في هذه الكلمة إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. بعدين تقول في طاعة الله في كل الأحوال. طيب في طاعة الله في كل الأحوال الله أكبر، لكن ما في داعي إلى يعني تعرف ربها بمثل هذا الشيء. انصحي يا أخت الفاضلة، لأن أكمل الهدي هدي من؟ هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هذا أكمل الهدي. كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يقول إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قال وإن تطيعوه تهتدوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يكررها، ما يقول في طاعة الله في كل الأوقات الله أكبر. تقييد هذا وتوظيفه بمثل هذه قد يجعل الإنسان يعتقد بأن هذا والله ثابت في القرآن، وارد في القرآن أو ثابت في السنة، وهذا كلام غير صحيح. لكن عموما أحيانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له في كل الأحوال، طيب لا إله إلا الله وحده لا شريك له في طاعة الله، طيب لكن التزامها التزام كامل، أخشى يشوفون عيالها أو بناتها أو شيء يحسبون هذا الدين وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تشوفون الآن أغلب البدع وأغلب المخالفات من وين جت؟ الناس يقلد بعضهم بعض. فهي كلام طيب، أنا ما أقول بدعة ولا أقول مخالفة، لكن التزامها قل لي ما في داعي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فيجب عليها أن تنتهي وتكثر من الدعاء في السجود. وإذا جت تدعو بعد التشهد قبل السلام ما ترفع إيديها، وإنما تبقي إيديها وترفع أصبعها فقط، هكذا تدعو الله بهذا الأصبع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين تسلم، وأفضل الدعاء في السجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. سلمي عليها وقولي لها الشيخ يقول لا ما يجوز تفعل هذا الشيء، هو على خير إن شاء الله، لكن تترك هذا الشيء وتستمر على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والأيدي هذه ما ترفع بالطريقة هذه، هذه ترفع في الاستسقاء، ترفع في الدعاء خارج الصلاة مثلا إذا كانت خارج الصلاة، أما داخل الصلاة لا. بارك الله فيك وفيها. أم عمر بن الفجيرة أيضا تقول تريد أن تذهب إلى العمرة مع ابن أخيها، تقول عندي بنات أيتام ممكن يروحون معنا. يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، لأن هذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من طريق ومن أكثر من وجه ومن أكثر وفي أكثر من مناسبة أنه أمر المرأة أن لا تسافر إلا مع ذي محرم. حتى إن رجلا مرة جاءه وقال يا رسول الله إنك تتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، حديث عامة مثل يعني سيأتي زمان تسافر الضعينة من الكوفة إلى مكة لا تخشى إلا الله، يعني لوحدها مثلا، وهذا إخبار، هذا ليس حكم، هذا يسمى إخبار وليس حكم. عموما يا أختي الفاضلة الله يرضى عليك ويبارك فيك، أنصحك بأن لا تأخذ البنات معك وابن أخيك هذا اللي أنت عمته، أنت هو محرم لك يروح فيك أنت فقط، أما البنات فلسنا محارم، ليس هو محرم لهن، بارك الله فيك. عبد الوهاب من الجزائر يقول مرضت ودخلت المستشفى، يقول شككت في مرض معين وقمت واتهمت زوجتي، يقول بعدين يعني ندمت كذا، يقول ما حكم ذلك؟ يا عبد الوهاب أولا نسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا زار مريضا قال طهور إن شاء الله، وكان يدعو عليه الصلاة والسلام بأن من زار مريضا أن يقول 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، فنسأل الله تعالى أن يشفيك. الأمر الثاني يا أخي الفاضل، لا يجوز للمسلم ويحرم عليه أن يتهم الآخرين ظلما وزورا وعدوانا وتعديا، سواء كان من أقاربه وأرحامه أم من جيرانه وبقية الناس، لا يجوز. فالله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، قال سبحانه وما ربك بظلام للعبيد، وقال جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إن من البهتان والظلم المحرم، الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله واتقوا الله. فالواجب عليك يا أخي الفاضل أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله وأن تندم على ما سلف وكان، وأن إذا كانت زوجتك قد سمعت بهذا أطلب منها الحل واعتذر لها، قل أنا آسف وأنا أعتذر، اسمحي لي اجعليني في حل، كنت في حالة مرضية شديدة ظننت ظن سوء مثلا، أطلب منها الحل. أما إذا كانت ما علمت بهذا لكن شيء قدح في نفسك وفي خاطرك، عليك أن تكثر لها من الاستغفار، تقول اللهم اغفر لي ولزوجتي، اللهم اغفر لها وتصدق عنها وادعو لها كثيرا، بارك الله فيك، فإنها سبب من أسباب محو الذنب والخطيئة واقتلاع هذا الوسواس الذي ربما يبقى في نفسك طوال حياتك. عبد الوهاب يسأل عن تفسير قول الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه الآية العظيمة جاءت في ضمن سياق عظيم في سورة النور فيما يتعلق بقضية الإفك الكبار والمين العظيم الذي مارسه المنافقون تجاه عرض النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أهل النفاق من أوصافهم ومن أعمالهم ومن أخلاقهم أنهم يحبون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، فتخصصوا واحترفوا في قضية إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، في قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، في الترويج للباطل، في إغراء النساء بالفاحشة ودعوتهن إلى التمرد وكيام النار، نسأل الله العافية والسلامة. أما وقيل في الدنيا لهم عذاب أليم في الدنيا، أن الله تعالى يسلط عليهم جنوده، ولا يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. جنود ربك من جملة جنود ربك الأحزان والهموم والغموم والخوف الذي يصاحبهم، ولذلك يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، وهذا أحد العذاب الذي يسلطه الله. ولذلك تجد المنافق قلق دائما، لو يسمع أي صيحة أو كذا يعني أصبح في رعب وفي خوف. لماذا؟ لأنه عنده شيء، عامل شيء. وقيل غير ذلك. وأما يوم القيامة فالنار، نسأل الله العافية والسلامة، يعذبهم الله عز وجل في النار. ولا شك بأن هذه الآية عظيمة، فيها دروس مهمة لأهل الإسلام أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، لأن كثير من الناس وللأسف الشديد يعني يقع في بعض صفات المنافقين، يعني مثل قضية مثلا تسهيل المنكر، الترويج له، الظن السيء، أيضا كذلك ما يتعلق بمسألة بمجرد أن يسمع خبر أشاعة، رمي المحصنات الغافلات المؤمنات الطيبات بالزنا وغير ذلك، إغراء وتحريض البنات على التمرد على أسرهم، على التهتك، على قضية الخروج، على قضية شيء من هذا القبيل. هذا كله والعياذ بالله من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، وهذا من أصول صفات المنافقين الذين تمثل واجهة لهم، نعوذ بالله من ذلك. والمنافقون نسأل الله العافية والسلامة في الدرك الأسفل من النار، أصحاب النفاق الاعتقادي. فقد يقع بعض المسلمين في بعض صفات المنافقين نعوذ بالله، فعلى المسلم أن يتق الله وأن يخاف الله، ويتذكر قول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قل صحف اسمع عليه، يعني يقول هدية منه حتى أتذكره. يقول: ما حكم قراءتي في هذا المصحف؟ أقرأ فيه ولا لا؟ أقرأ فيه يا أبو محمد، الله يرضى عليك ويبارك فيك، ما في أي خلاف ولله الحمد، ولا أي مشكلة. هذا المصحف ما دام جاك هدية، كون كتب لك صاحبك يعني إهداء في آخرة، ما يعني بأن المصحف خلاص انتهى ولا أن ما يجوز القراءة فيه، لا لا أبدا، احرص عليه بارك الله فيك. ومن الجميل يا أبو محمد أن إذا جاء صاحبك أنك تشوفه وتوريه أنك تقرأ فيه، لأن الإنسان يفرح لما يجيب هدية لصاحبه وشوف إنسان يهتم بهذه الهدية، هذا جميل، يدل على تواضعه ويدل على أنه محب لصديقه. للأسف الشديد بعض الناس يغيب عنهم هذا الأمر، يعني تجد بعض الناس مثلا يجيب لصديقه قلم زين وعندها أقلام هو، فيعني ما يبالي وما لا يهتم، ما عنده ذاك الشعور وكذا، فيرمي أو يهديه. يعني صاحب أحيانا يتطلع إلى جيبه يشوف القلم موجود ولا لا، ها؟ فمن الجميل أنك تظهر يعني فرحك بهذه الهدية لو كانت بسيطة، وتظهر فرحك وتظهر سرورك، وأيضا أنك والله يشوفه في جيبك مثلا، أنا أتكلم على القلم مثلا. كذلك المصحف، أي شيء خلي صاحبك يشوف، لأن هذا يوطد العلاقة، هذا يجعل هناك روح مشتركة، في حرارة أخوية حاضرة ما تنطفئ مدام فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الهدية: تهادوا تحابوا، الهدية تسل السخيمة من الصدر، فيما يروى طبعا. والمعنى العام في أصول الكتاب والسنة وردت قواعد عامة في مثل هذا المعنى، وهي التحابب من خلال الهدايا. بارك الله فيك يا أبا محمد. أبو محمد يقول: أنا أسكن في إمارة وعندي بيت ثاني أيضا في إمارة ثانية، يقول لما آجي أقعد لي يومين ثلاثة أو يوم مثلا وأرجع، هل أقصر أم لا؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، أحيانا المسلم يكون له أكثر من إقامة، فأنت مثلا غلط، هذه إقامة ثانية لك، هذا بيت ثاني لك. العلماء يقولون: لو أن رجلا مسافرا فمر ببلد مرور فقط له فيها أهل، يعني زوجة، قالوا ما يقصر بيجمع، هو ما دخل عليهم. طبعا هذا كلام محل يعني بحث عند أهل العلم، لكن أبين لك كيف أن العلماء يعني نبهوا على هذه المسألة. أبو محمد بارك الله فيه يقول: يعني أنا في الدوام، يقول أحب أني بعد الأذان أروح للمسجد، يقول قالوا لي بعض الزملاء بأن العمل عبادة وروحتك للمسجد خطأ، أصلي في مصلى الدوام. أبو محمد الله يرضى لك، أولا بالنسبة للإنسان إذا كان في الوظيفة والعمل والمسجد قريب من الدوام، الأصل أنه يذهب إلى المسجد، لأن الله تعالى قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وربنا جل وعلا يقول يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، البيع والشراء والعمل وكذا، هذا الأصل. الأصل أن الإنسان بمجرد أن يسمع الأذان يذهب إلى المسجد القريب، هذا أمر. الأمر الثاني إذا كان المسجد بعيد بحيث أنك ما تسمع الأذان مجرد طبعا عن السماعات، يعني لو قام المؤذن على سطح المسجد وأذن ما تسمعه، يعني تصلي في مصلى العمل ما دام أن الجماعة تقام، ما دام أن الجماعة تقام. المسألة الثالثة، إذا والله مدير المنشأة اللي عندكم أصدر أمر بأنه ممنوع أحد يخرج من العمل وإنما الصلاة تكون في الساعة الفلانية في هذا المكان، تلتزم بهذا. لماذا؟ لأن قد يرى المدير ما لا يرى غيره، وقد يرى بأن المصلحة في بقاء أنت يا أبو محمد الحمد لله إنسان مستقيم وتلتزم وعندك العمل يعني شيء مقدس بمعنى أنك تحرص عليه، لكن غيرك لا، غيرك ممكن يستغل طلعته للمسجد يقوله بصلي يطلع يروح أماكن أخرى، يمكن يلعب ويعبث. وأنا يعني مجرب هذا مع بعض الموظفين، يحصل مثل هذا الشيء بارك الله. ولذلك من حق المدير إذا أصدر أمر أنك تلتزم ما دام الحمد لله وجدت جماعة، تحرص على الجماعة داخل العمل، لكن الأصل أنك تذهب إلى المسجد. والزملاء جزاهم الله خير اللي قالوا لك العمل عبادة، هو له يعني معنيان. إذا المعنى العبادة أنك فعلا تكتسب من وراءه، صحيح العمل واجب أداءه واجب أنك تكتسب مرتب من وراءه، لكن ما يعني إذا تعارضت الصلاة والعمل أن يقدم العمل على الصلاة، غير صحيح، غير صحيح، ولا يمكن أبدا أن يتعارض العمل مع الصلاة. دائما أنه ما عندك معاملات أنك تروح تبكر ما يمنع، أما إذا كان وجد مراجعين وجد ضغط عليك في العمل لا، صلي في المنشأة بارك الله فيك. أم محمد تقول عندها غنم ودبش وبوش، وتقول بأنها تريد أن تخرج الزكاة، تقول إحنا نطعمها، تقول ممكن أبيع وأتصدق بهذا المبلغ. أم محمد الله يرضى عليك، بالنسبة لبهيمة الأنعام اللي فيها الزكاة، الإبل والبقر والغنم، هذا اللي فيها الزكاة، زين الزكاة هذه الله يسلمك ويبارك فيك ويبارك لك فيما أعطاك، إذا كان البوش اللي عندك الغنم والدبش هذا تطعمينه ما يروح للمرعى، وإنما أنت تشترين لها العلف وتشترين لها الماء ومدة أكثر من نصف سنة، ما عليه زكاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في سائمة الإبل الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة، أما المعلوفة ففي أصح قولي أهل العلم أنه ما فيها زكاة ولله الحمد والمن، فما في حاجة أنك تروحين تبيعين حتى تتصدقين، لأن ما عليك زكاة واجبة. تقولين والله أنا بطيب خاطري وبتصدق لله، الله يقويك ويعطيك العافية ويتقبل منك، ما في شيء، لكن مو بواجب، لازم تعرفين هذا الشيء، ما هو بواجب عليك أبدا. خليها إذا حبيت تقول والله بتصدق، هذه صدقة ولله الحمد والمنة. أم محمد تقول أنا مرة صليت العصر وبعد ما انتهيت أو أثناء الصلاة في آخر الصلاة دخل علي المغرب، تقول ما الحكم؟ ما في شيء، صلاتك صحيحة، لكن مستقبلا يا أم محمد الله يرضى عليك بكري بالصلاة وصليها في أول الوقت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، فأنت صليت حاضرة أداء وليس قضاء ولله الحمد. فإذا صليت ركعة واحدة جبت الركوع ثم قلت سمع الله لمن حمده وبعدين غربت الشمس، صلاتك صحيحة ولله الحمد وهي أداء وليست قضاء. أوه علي، علي من العراق والله يبغى له ربع ساعة، إيش رأيكم؟ ها سعادة المخرج، ها علي الله يرضى عليك باقي دقيقتين فقط، لكن أنا أعدك إن شاء الله غدا تنتظرني في أول برنامج سأجيبك، لأنك تحتاج والله وقت، تحتاج وقت، فما عندي وقت الآن، ما ببغى أقطع النصيحة وأرتبها لك، لكن إن شاء الله غدا بحول الله في أول البرنامج سأجيب على سؤالك. أم علاء بارك الله فيها من العراق تقول بأن حماتها اشترت حجة، تقول علشان تحج، هي عمرها كبير جدا، تقول يجوز ما دام الحمد لله حصلت وجاء واحد وقال أنا ما أبغى أحج، خذي رقمي هذا اللي طلع ودفعت المبلغ، قال من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرم الله لحمه على النار. والصلوات الليل والنهار مثنى مثنى لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. لفظة النهار وإن كان فيها بحث وكلام وأنكرها بعض العلماء كالنسائي وغيره، لكن صححها كثير من العلماء، ولذلك تصلي ركعتين ركعتين، بارك الله فيك يا أم على وتقبل الله منك. طيب أم أحمد الله يرضى عليك من الشارقة، اعتذر منك اعتذار شديد، إن شاء الله غدا بعد الأخ أبو الأخ علي إن شاء الله أجيب على أسئلتك يا أم أحمد، بارك الله فيك. أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.